السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. همستنا اليوم تتحدث كلها من أولها إلى آخرها عن رجل واحد، رجل لا كالرجال. كان يجلس على حصير مهترئ، مقطب الجبين، منتفخ الأوداج، محتقن الوجه، وقد أخذ الغضب منه كل ما أخذ. كيف لا يغضب وبين رعيته أحد من المظلومين؟ وكيف لا ينزعج وهو الذي آل على نفسه أن يأخذ لصاحب الحق حقه ولو من نفسه؟ وكيف لا ترتجف أوصاله وهو الذي دخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك يوما وهو جالس في مصلى مسندا خده على يده ودموعه تهطل على وجنتيه؟ فسألته بصوت رقيق عطوف: ما بالك؟ فيما بكاؤك؟ فأجابها: ويحك يا فاطمة، إني قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والغريب والأسير والكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثيرة والرزق القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي سيسألوني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم يومئذ محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة، فرحمت والله يا فاطمة نفسي رحمة دمعت لها عيني ووجل لها قلبي. هل عرفتموه؟ إنه كاسي العرايا ومطعم الجياع، معيل اليتامى وأرامل النساء. إنه مؤمن الخائفين وناصر المظلومين ومقيم العدل في بقاع الأرض وبقاع ملك المسلمين. إنه ابن النعيم والعز والرفاه وسليل الأمراء، رضيع المباهج والنعماء. إنه ذاك الشاب الجميل الذي طالما عرفه الناس ممتلئ الجسم، وضيء الوجه، فواح العطر، متأنق المشية، الذي أخذته الخلافة من كل ذلك لم تبقي له إلا ثوبا صفيقا وجسما نحيلا. إنه عمر بن عبد العزيز، خامس الخلفاء الراشدين. ولكن ما باله اليوم يجلس على الحصير في غرفة متواضعة؟ أين عرش الخلافة؟ أين بهارجها وزينتها؟ لا عروش، لا أبهة، لا مظاهر. ليس عند عمر بن عبد العزيز شيء من ذلك. أجل، لقد ترك خليفتنا مباهج الدنيا كلها منذ أن بويع على الخلافة، وذلك أنه آمن أن السلطة هي مسؤولية قبل كل شيء، مسؤولية أمام الله أولا وأمام الرعية ثانيا. لقد أراد عمر بن عبد العزيز أن ينزل بمفاتن السلطة وكبريائها واستعلائها إلى أرض التواضع والبساطة والمرحمة. لم يكن ذلك بالأمر السهل، فالسلطة شهوة ولها إغراؤها وفتنتها، ولكن ليس لها مع عمر بن عبد العزيز إلى ذلك سبيل. وإننا لنراه منذ أن تولى الخلافة التي لم تدم أكثر من سنتين وخمسة أشهر، وقد نحول جسمه وعفى شعره وتغير لونه وهو ما يزال شابا ابن 37 سنة. يروي أحد أصحابه واسمه محمد بن كعب القرظي كيف دخل على عمر بعد استخلافه فهاله ما رأى من تغير سريع في منظره، فجعل ينظر إليه لا يصرف بصره عنه. فسأله عمر: ما لك يا ابن كعب تنظر إلي نظرا ما كنت تنظره من قبل؟ فأجابه: لعجبي يا أمير المؤمنين. قال: ومما عجبك؟ فأجابه: مما نحل من جسمك وعفى من شعرك وتغير من لونك. أين ذلك اللون النضير والشعر الحسن والبدن الريان؟ فقال عمر: إنك إذن لأشد عجبا من أمري وإنكارا لي لو رأيتني بعد ذلك في قبري، وقد وقعت عيناي على وجنتي وسكن الدود من خري وفمي، ثم راح يبكي ويبكي. إنه عمر بن عبد العزيز الذي يقول فيه يونس بن أبي شبيب: شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف بالبيت، وإن حجزة إزاره، أي عقدة الإزار، وإن حجزة إزاره لغائبة في عقنته، العقنة هي الطيء الذي في البطن، ثم رأيته بعدما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه لفعلت من غير أن أمسها. ذلك أن رؤية عمر بن عبد العزيز لحقيقة الخلافة ومسؤولية الخلافة جعلته يخلع ما اعتاد عليه من حياة الترف والنعيم إلى حياة التقشف والاكتفاء بالقليل.
الخلفاء الراشدون هم أربعة، ويقال أن لهم خامسا. من هو الخليفة الراشدي الخامس؟
عمر بن عبد العزيز.
يقال أنه هو عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز.
لماذا لقب عمر بن عبد العزيز بالخليفة الراشدي؟
لأخلاقه ولاستقامته على منهج دين الله عز وجل، ولتطبيقه العدل، ولتطبيقه صفات أو مميزات الرشد التي كانت موجودة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
استمد قوة إيمانه من أجداده، من سيدنا عمر والصحابة الخلفاء السابقين.
ما عندي فكرة.
هو يعني من سلالة سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو أحد أقربائه.
إنه كان زاهد كتير، يعني آخر شيء زاهد، حتى آخر شيء إنه قتلوا قتل.
سيدنا عمر عبد العزيز كان فيه المواصفات القياسية اللي ممكن يقولوا من بعده إنه فعلا هذا خليفة للراشدين، يعني في رجاحة عقل، في أمور كتيرة بتتميز عنده.
كم سنة حكم هذا الخليفة الذي ملأت سمعته العطرة آفاق الدنيا؟
سنتين ونص تقريبا.
عمر بن العزيز دام حكمه يعني ما يقارب السنتين،
يمكن ثلاث سنوات أتصور،
يمكن ثلاث سنين ونص.
يروى أن عمر بن عبد العزيز عاد يوما إلى داره بعد صلاة العشاء، فرأى بناته الصغار يتراقضن إلى غرفة أخرى وهن يضعن أيديهن على أفواههن، فاستغرب ذلك منهن، وقد كان عهده منهن أن يهرعن نحوه بالتحية والعناق، فسأل مربيتهن: ما بالهن؟ فأجابته: يا أمير المؤمنين، ليس لدى بناتك ما يتعشين به سوى عدس وبصل، فكرهن أن يشم من أفواههن ريح البصل، ولذلك تحاشينه. وندت عن أمير المؤمنين عمر دمعتان حارتان، كاد قلبه يتفطر حزنا وشفقة على بناته، فهو يحب بناته حبا جما ويحرص على رضاهن وسرورهن، إلا أنه يحب الله أكثر ويحرص على رضاه أكثر. وإذا ما كان في أي أمر موازنة بين رضاء الله وبين رضاء غيره، فإن الأمر مع عمر لا يحتاج إلى تدبر أو تفكير، فكل مصيبة دون رضاء الله تهون. وينادي أمير المؤمنين على بناته الحبيبات، فلما حضرنا قال لهن بصوت متهدج وجل: يا بناتي، ما ينفعكن أن تعشين الألوان والأطايب ثم يذهب بأبيكن إلى النار، ولكأني ببناته البارات يجبنه قائلات: افعل ما يحلو لك يا أبتاه، فهوانا في هواك. ونعود إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وهو جالس على الحصير لنتساءل: ماذا جرى اليوم لينقلب لينه المعروف إلى حزم ظاهر وغضب عارم؟ لابد أن هناك خطبا جللا قد حدث. حقا، إنها شكوى من بعض الرعية البسطاء، أحد أبناء البصرة جاء يشتكي ظلما وقع عليه من والي البصرة. كانت الكلمات تندفع من فمه كالقذائف، دون تردد ولا تلكؤ ولا خوف ولا رهبة، ذاك أن لصاحب الحق مقالا. ويرتعش جسد الخليفة ويظهر الخطأ الغضب على وجهه، إذ كيف لعامله على البصرة عدي بن أرطأة أن يمنع أحدا من حق هو له ويملك البينة على إثباته؟ أين ذهبت كل هذه الوصايا التي أرسلها إلى عدي وغيره من الولاة يحثهم فيها على العدل ويحذرهم من الظلم؟ وينتفض الخليفة كطائر جريح، وتجتاحه ثورة عارمة تزلزل كيانه، ذلك أنه قد حرص على أن ينتقي ولاته على الأمصار من ذوي التقوى والعقل والحكمة والصلاح، وحرص أيضا على أن تكون أولى وصايته لهم وصاية جامعة حازمة، قال فيها: كونوا في العدل والإصلاح والإحسان بقدر من كان قبلكم من الظلم والفجور والعدوان. ومع أنه انتقى ولاته من بين آلاف الآلاف المؤلفة، أقرب ما يكونون إلى الأوصاف التي اشترطها، إلا أننا نراه يقدم ولاته هؤلاء إلى الناس بهذه الكلمات الأمينة المتواضعة، يقول: إني قد وليت عليكم رجالا، لا أقول إنهم خياركم، ولكني أقول إنهم خير ممن هو شر منهم. والأدهش من ذلك كله أنه وضع لولاته في سطر واحد دستورا شاملا كاملا يبين لهم السلطان الذي يجب أن يهابوه ويرضخوا له ويكون لهم مرجعا وحكما فيصلا. يقول في هذا ميمون بن مهران: ولاني عمر بن عبد العزيز على الأرض وقال لي: إن جاءك كتابي بغير الحق فاضرب به عرض الحائط. فللحق سلطان يعلو ولا يعلو ولا يعلى عليه. سلطان يفوق إرادة الخلفاء وحكم الخلفاء، ولا يجوز للولاة أن يتبعوا أهواء الخلفاء والأمراء إن كان في هذا مخالفة للحق والحقيقة. إن الوالي في نظر خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز شخص مسؤول أمام الله قبل أن يكون مسؤولا من قبل الخليفة أو من قبل الرعية. ينبغي عليه أولا وأخيرا أن يحاسب نفسه على كل شاردة وواردة قبل أن يحاسب عما جنته يدا في يوم لا ناصر فيه ولا معين إلا الله. وإضافة إلى أنه كان يتابع ولاته في كل أمورهم ويسأل عنهم مواطنيهم ويحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة، نرى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يفتح بابه أمام المتظلم من رعيتهم والذين كتب إليهم بنفسه في شتى الأقانيم قائلا: أي عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم، وقد صيرت أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذميم أي وهو مذموم. ويقول لهم أيضا: من ظلمه إمامه مظلمة فلا إذن له علي أن يدخل علي متى شاء دون حاجة للاستئذان. لذلك كله يغضب الخليفة حين يأتيه البصري شاكيا: أفبعد كل هذا التحذير الصارم والملاحقة المتتابعة ما يزال هناك من يشتكي إليه من ظلم إمامه؟ ويغيب خليفة المسلمين عما حوله شاردا، ويقفز إلى ذهنه المتعب سؤال لطالما أرقه البحث عن جواب له: ألم يكن لهؤلاء الولاة فيما فرض لهم في بيت مال المسلمين غنى؟ ويردد في سره: أوليس لهم في عطائهم السنوي البالغ 300 دينار ما يكفيهم ويمكنهم من التفرغ لمهام المسلمين والإخلاص لها ويجعل بينهم وبين الحرام حاجزا؟ يهز الخليفة عمر رأسه أسا وضيقا، وقد أدرك أن لا شيء يحجز عن محارم الله كما يحجز الورع والتقوى. يحول نظره إلى البصري المشتكي ظلم الوالي وقد ترقرقت في عينيه الدموع ودهمه حنق شديد، ويقول له معتذرا: أما والله ما غرنا منه إلا عمامته السوداء، أما إني قد كتبت إليه فضل عن وصيتي، إنه من أتاك ببينة على حق هو له فسلمه إليك، ثم هو بعد ذلك قد عناك إلي وكلفك مشقة المسير والسفر. ثم يتوجه الخليفة إلى كاتبه يطلب إليه أن يكتب إلى عدي بن أرطأ رسالة يأمره فيها بأن يعيد إلى البصري حقه. تنفرج أسارير البصري أمام هذا الجواب العادل، يتهلل وجهه فرحا ويغمره شعور قوي بالراحة والطمأنينة والسعادة، بل ويمده أيضا بالقوة والنشاط، ينسيه مشقة أيام طوال قضاها متنقلا على راحلته من البصرة وحتى دمشق لاقى فيها ما لاقى من تعب ومصاعب وأهوال. قبل أن يخرج البصري من مجلس الخليفة يستوقفه صوت الخليفة وهو يقول: انتظر يا أخ العرب. فيعود البصري مستغربا: إذ ما الذي يريده الخليفة منه بعد؟ لعله عاد أدراجه خائفا، ربما ظن أن الخليفة سيتراجع عن عزمه في إرجاع حقه إليه. يتقدم من الخليفة مرة أخرى وقد بدت على وجهه تعابير الحيرة والقلق، يتردد صدى صوت الخليفة ليسكب في حناي البصري ثقة على ثقة وإعجابا على إعجاب حين يسأله: كم أنفقت في مجيئك إلي يا أخ العرب؟ يجيب البصري: تسألني عن نفقتي يا أمير المؤمنين وقد رددت إلي أرضي وهي خيرا لي من 1000 دينار. يهمس الخليفة في ود وتواضع: إنما رددت عليك حقك يا أخي، فأخبرني الآن كم أنفقت. أمام إصرار الخليفة وتأكيده على البصري لم يجد البصري بدا من أن يعمل ذهنه في تقدير ما أنفق. بعد لحظات من الصمت أجاب: 60 درهما يا أمير المؤمنين. ينادي الخليفة خادمه على الفور يأمره أن يحضر من بيت مال المسلمين 60 درهما ليعطيها للبصري، فيأخذها البصري ويمضي قافلا إلى دياره وحقه بين يديه. حقا إنها لقصة رائعة وغريبة في آن واحد، تضم في رحابها أسمى معاني العدالة والإحسان ومكارم الأخلاق. ولكن الأعجب في تلك القصة أنها لم تنتهي عند هذا الحد، ذلك أنهم ما إن ولى البصري خارجا من دار الخلافة حتى ناداه الخليفة مرة أخرى، فرجع والحيرة تملأ قلبه، فماذا يريد منه الخليفة وحقوقه قد رجعت إليه كاملة وليس هناك من شيء بعد؟ لكنه بالتأكيد لم يكن خائفا هذه المرة، ولم يخطر بباله تلك الأفكار السوداوية التي داهمته في المرة الأولى عندما ناداه الخليفة يأمره بالانتظار. ويقترب البصري من خليفة المسلمين الذي وقف منتصبا وقد أمسك بيده المعروقة النحيلة شيئا أعطاه البصري وهو يقول: خذ هذه 5 دراهم من مالي فقل بها لحما حتى ترجع إلى أهلك إن شاء الله. ويفغر البصري فمه دهشة، لم يمتلك من نفسه إلا أن يجيب أمير المؤمنين بدموع عينيه، ولم يسعه إلا أن يطأطئ جبينه إجلالا وإعظاما لخليفة المسلمين الذي لا يبلغ ما سمعه عن عدله وتواضعه لله ورأفته بعباد الله معشار ما يراه بأم عينيه. يروى أن عمر بن عبد العزيز لما بلغه خبر تعيينه خليفة لم تحمله قدماه رهبة وخوفا من هذا المنصب الذي يرى فيه عمر منصب تكليف ومسؤولية لا منصب تشريف. أسنده من حوله حتى صعد المنبر وجلس طويلا لم يستطع الكلام، وقد عقد الخوف لسانه. ولما قدمت إليه المراكب التي لم تركب قبله قط وقد هيئت لخليفة الجديد ليركبها أول ما يلي منصبه الجديد، نظر إليها دون ما مبالاة أو اكتراث، ثم تركها وركب بغلته وهو يقول لمولاه مزاحم: يا مزاحم ضم هذا إلى بيت مال المسلمين. ثم نصبت له سرادقات وحجر لم يدخلها أحد قبله، فقال أيضا لمولاه مزاحم: يا مزاحم ضم هذا إلى بيت أموال المسلمين. ثم قدمت إليه الفرش التي لم يجلس عليها أحد قبله، فجعل يدفع ذلك أيضا برجله وهو ينتقل للجلوس على الحصير قائلا: يا مزاحم ضم ذلك إلى أموال المسلمين. إنه عمر بن عبد العزيز الذي غير سيرة خلفاء بني أمية ليعود بهم سنين طويلة إلى الوراء إلى أيام جده الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب. إنه عمر المستشعر للمسؤولية من كل جوانبها، عمر الذي اغتنى الناس في عصره حتى بات الأغنياء يبحثون عن الفقراء ليدفعوا إليهم بصدقاتهم فلا يجدون، عمر الذي قضى ديون الغارمين وكفل الأرمل والمسكين وزوج عزاب المسلمين، لم يتوانى في أن يوصي ولاته جميعهم بأهل الذمة خيرا. أهل الذمة هم غير المسلمين الذين يسكنون في ديار المسلمين من مسيحيين ويهود ومجوس. يكتب إليه مرة واليه على الكوفة زيد بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، يعلمه بأنه قد اجتمعت عنده أموال كثيرة في بيت مال المسلمين تفيض عن حاجتهم، فيرسل إليه عمر يأمره بتقوية أهل الذمة. عمر الذي ألغى الضرائب الجائرة التي فرضها من قبله من الأمراء على الناس، ووضع عمن أسلم من أهل الكتاب الجزية والخراج، وهما ضريبتان تفرضان على غير المسلمين. وله في هذا مقولة رائعة أرسلها جوابا على رسالة واليه على العراق عدي بن أرطأة، يقول فيها عدي: إن الناس قد دخلوا في الإسلام أفواجا حتى خشيت أن يقل الخراج. فيجيبه الخليفة بحزم: إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، والله لوددت أن الناس كلهم يسلمون حتى نكون أنا وأنت حراثين، أي نحرث الأرض، نأكل من كسب أيدينا. يحكى أن جاريته كانت تروح له يوما بالمروحة في يوم صائف، فأخذتها سنة من النوم فسقطت المروحة من يدها، فتناولها خليفة المسلمين عمر وأخذ يروح لها حتى انتبهت، فراعها ما ترى فوضعت يدها على وجهها خجلا وخوفا، فيقول لها خليفة المسلمين مهدئا من روعها: إنما أنت بشر مثلي، أصابك من الحر مثل ما أصابني، فأحببت أن أروحك مثل الذي روحتني. سلاما له منا يا من جعل العدالة طريقه والرأفة منهجه والصلاح تاجه والورع سلاحه والزهد ديدنه. سلاما يا وريث الخلفاء الراشدين. سلاما يا حفيد عمر بن الخطاب. سلاما يا من أعدت للمسلمين أياما كاد أن يأكل الدهر عليها ويشرب. حديثنا عن الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز لم ينتهي بعد. تابعونا غدا في حلقة بعنوان بيت مال المسلمين حق لمن. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بصحبتكم، ننتظر آراءكم ومقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.